الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوط الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فقد كان الإسلام حريصا على أن تكون حياة أتباعه قطعة ناصعة حية من الإيمان والطهارة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين فحرص الإسلام أولا معاشر المسلمين على التوحيد الذي هو طهرة للقلوب ثم بعد ذلك كان من أوائل ما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وثيابك فطهر ثم بعد ذلك نرى أن الإنسان إذا توضر بالذنوب جعل الله عز وجل طهارته بالتوبة كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى بتطهير اللسان من كلام السوء ومن الفيهقة ومن القذف للمحصنات المؤمنات الغافلات وغير ذلك مما أراده الله سبحانه وتعالى طهرة للإنسان ولن يتطهر الإنسان ولن يزكي نفسه بأفضل من الخلق القويم والخلق الحسن فإن الله عز وجل قد امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم ولما سئلت أم المؤمنين عائشة كما في رواية الإمام مسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعيين فقالت رضي الله عنها وأرضاها ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم قالت فإن خلق نبي الله كان القرآن وفي رواية الحاكم كان خلقه القرآن فإذا كان القرآن هو مجرد آيات تتلى وهو معاشر المسلمين الكلمات التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فإن التطبيق العملي لهذه الكلمات هو فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والنبي عليه الصلاة والسلام يربط ما بين الخلق القويم وما بين الإيمان فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا فمن حسنت أخلاقه فهذا نابع من إيمانه ومن نقص إيمانه ساءت أخلاقه فكيف بمن انعدم إيمانه هذا رسول الله يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه، فهكذا يربط ما بين الإيمان وما بين الخلق الحسن وما بين المعاملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خلقا حسنا إلا وأمر أمته بالتخلق به، وما ترك خلقا سيئا إلا ونهى الأمة عن التخلق بهذا. واليوم معاشر المسلمين نحن مع خلق من الأخلاق السيئة للغاية، بل قل إنه صار طاعونا لهذا العصر، بل قل إنه سرى في أوصال الأمة سري النار في القش. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوبا تربويا في نهي الأمة عن الغش، وهو التربية بالقصة معاشر المسلمين، وهو ما ورد في مسند الإمام أحمد وعند غيره بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد، فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء، يعني خلطه بالماء ثم باعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القرد الكيسة، يعني الصرة التي فيها النقود، فصعد به فوق الدقل، والدقل هو الصاري أو العمود الذي ينشر عليه الشراع في المركب أو في السفينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا آخر في السفينة. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى قسمه، يعني جعل نصفين، النصف الذي كان بالغش ألقاه في البحر، والنصف الآخر الذي يستحقه هذا الرجل ألقاه في السفينة. وفي رواية الإمام البيهقي رحمه الله فيها قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف أضعافا فاشترى قردا فركب في البحر حتى إذا لجج فيه، يعني كان في منتصفه وفي لجته، ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين. هكذا معاشر المسلمين على حد قول القائل إذ قال جاء بالحرام على الحلال ليكثره، ذهب الحرام بالحلال فبعثره. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يروي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم قصة وقعت للذين من قبلنا، وفيها أن رجلا أتى بخمر وسيتوقف مع أمر الخمر. هذا الرجل جاء بالخمر خلطه بالماء ثم باعه، فلما كسب وربح ربح أضعاف ما كان من المنتظر أن يربحه. ثم إن الرجل لما ربح اشترى قردا، فلما اشترى هذا القرد صحبه معه في سفينته، فإذا بالقرد يلهمه الله تبارك وتعالى كما أوحى إلى النحل سبحانه وتعالى أن تتخذ من الجبال بيوتا ومساكنا، فإذا بهذا القرد يصعد على الصاري، يعني على العمود الذي ينشر عليه شراع السفينة، ثم يلقي درهما في البحر حراما، والدرهم الآخر المستحق يلقيه لصاحبه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية يبين للمؤمنين أن أمر الغش هذا هو أمر غير جائز، وهو أمر لا يمكن أن يتخلق به مؤمن من المؤمنين. هكذا كانت القصة ومجملها. أما فوائد هذا الحديث فأولا النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يذكر رجلا اصطحب معه خمرا حتى يبيعه. المسألة هنا معاشر المسلمين أن هذا ليس فيه جواز بيع الخمر من قريب أو من بعيد، ولكن الخمر تقوم عليها تجارة وتقوم عليها حياة أمة من الأمم في بعض الأحوال، كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يحدث أن الخمر حينما تحرم تحرم على درجات ليكون لها البديل، وحتى يستبدل أصحابها مالها، وحتى يستبدل صاحبها التجارة بها بغيرها. ثم قد يكون هذا الخمر حلالا في شريعتهم هم، ولكن في شريعتنا نحن هو حرام معاشر المسلمين حرمة قطعية، بل هو مما معلوم بالدين من الضرورة، أو معلوم بالضرورة من الدين أن الخمر عند المسلمين حرام ولا يجوز شربها بحال من الأحوال. أما الذي حدث وكان، ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الخمر تمثل تجارة وتمثل سقاية للناس، كانوا وكأنهم يتنفسون الخمر، الخمر تجري في دمائهم. فإذا أردت أن تحرمها فلا بد من تدرج في التشريع. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بذلك فقالت: لو أنما نزل أول ما نزل من كتاب الله ألا تشربوا الخمر لقال الناس سوف نشربها، يعني لن نتركها بحال من الأحوال. ولكن الذي جرى أن الله عز وجل تحدث عن الخمر عموما: تتخذون منه سكرا، ثم إذا به سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك كان البيان الأخير لما أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في حديث الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة يومها كانوا في دار أبي طلحة وكان عندهم من الخمر قلال، والقلة معاشر المسلمين ليست كالتي نراها الآن، ولكن الجرة الكبيرة التي تساوي 9 أرطال أو 7 أرطال. فإذا بهم يقولون لأنس: أهرق هذه القلال، يعني صبها، يعني اسكبها. ولسان الحال والمقال: انتهينا ربنا انتهينا ربنا، يعني السمع والطاعة لله تبارك وتعالى. فما كانوا يردون أمر رب العزة عز وجل، شعارهم بماذا أمر الله لا لماذا أمر الله. ثم بعد ذلك كان الحد الذي يطبق على شارب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بشارب الخمر فمنهم الضارب بثوبه، ومنهم الضارب بعصاه، ومنهم الضارب بنعله. فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وقته باجتهاد منه واجتهاد من علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم إجماع سكوتي من الصحابة، يصبح حد الخمر 80، لأن صاحب الخمر إذا شربها هذا، وإذا هذا ربما قذف، والقذف حده في الإسلام 80 جلدة. وبتقدير ما كان يحدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تصبح 80. وإن كان عمر لما رأى الذي جلد قد اشتد في الجلد اكتفى 60. وكان علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة يقولون: كل من مات في الحد ليس في نفسنا أو في نفوسنا منه شيء، إلا شارب الخمر يبقى في نفسي منه شيء. على كل الأحوال، ما هي الخمر معاشر المسلمين؟ الخمر كل ما خالط العقل، يعني مازج العقل بطريق سلبية، بمعنى أنه يقوم بعملية تخدير وبعملية تغيير للمزاج. بمعنى معاشر المسلمين، حديث ابن عمر المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والخمر كل ما خالط العقل. ما خالط العقل يعني خامر العقل، يعني صار سترا، حتى ولو كانت حالة انتشاء. حالة الانتشاء يعني يكون الرجل نشوان، ونشوان يعني مبسوط شوية، يعني في أول سكره، يعني لطشته المخدرات أو لطشته الخمر. يعني الذين يشربون الدخان، يعني السجائر أو المعسل أو ما شابه من هذه الأشياء، أول ما شربتها أحسست ببعض التخدير، يعني ما يسميه المصريون التنميل. هذا التنميل اسمه النشوة، وأتي برجل نشوان كما في الحديث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرجم أو جلده رسول الله أو أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. بمعنى أن السجائر، أن المعسل، أن المخدرات، أن الحشيشة، أن البنجو، أن الاستروكس، كل هذه الأشياء حرام حرمة قطعية. ولا ينبغي أن يحتج علينا أحد بما قاله السادة المالكية قديما بحل الدخان، يعني السجائر أو المعسل، حتى أن أحدهم قال: إذا كانت المرأة تدخن فزوجها يتفكه أو يفكهها ببعض الدخان. هذا قبل أن تظهر الآثار السلبية للدخان، وقبل أن يعلم الناس المواد التي تستخدم فيه من التبغ والزفت، ثم بعد ذلك تستخدم المواد الكحولية لتبقى هذه السيكارة أو السيجارة مشتعلة. فكل هذا مما حرمه الله عز وجل. والعلة في تحريم الخمر ليست في السكر، لأن بعض الناس من كثرة إدمانه للخمر أو للمخدرات
لا يصيبه السكر بحال من الأحوال، انتهى الأمر بالنسبة له، عقله ينضبط إذا شرب المخدرات أو إذا شرب الخمر. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث جابر. قال الحافظ ابن رجب: وهذا الحديث احتج به الصحابة في تحريم ما كان مسكرا في عهد رسول الله وما كان بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال الحافظ الإمام الذهبي في كتاب الكبائر: الكبيرة الرابعة عشرة شرب الخمر وإن لم يسكر. العلة ليست في السكر يا سادة، العلة في شرب الخمر، لأن الخمر محرمة بذاتها وليست محرمة بغيرها، وليست محرمة لأنها سوف تصيب الإنسان بالسكر، لكن حرمها الله تبارك وتعالى. يعني هناك حكمة أنها تذهب بالعقل وتذهب بالمال و ولكن في النهاية الخمر قد يكون لها بعض الفوائد، لكن الله نهاك عن هذا كله. فلتقل سمعنا وأطعنا. والتجارة في الخمر حرام حرمة قطعية، ذلك أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما روى ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة أنه لما تنزلت آيات الربا خرج رسول الله فحرم ثمن الخمر، فإذا اعتمد أن السجائر وأن المعسل هذان حرامان فإنه لا يجوز التجارة فيهما بحال من الأحوال، بل إن من رخص في السجائر وقال إنها مكروهة وقال إن المعسل مكروه أيضا قال بوجوب الوضوء بعدهما، يعني إذا شربتهما فإنه يجب عليك الوضوء، وإنهما من الخبائث معاشر المسلمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أكل بصلا أو ثوما فعليه أن يعتزل مصلانا هذا، فكيف بالدخان ورائحته أشد نتنا من البصل والثوم والملائكة تتقزز منه، فإن الملائكة تنفر مما ينفر منه ابن آدم. وخلاصة القول في الخمر أنها لعن فيها عشرة، كما جاء في الحديث عند ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعنت الخمر بعينها، يعني حرمت بعينها، واللعن طرد من رحمة الله، بعينها، ثم عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، يعني شاريها الذي يشريها، ثم بعد ذلك حاملها والمحمول إليها وآكل ثمنها، ثم ساقيها وشاربها. كل هؤلاء لعنوا في الخمر. وفي رواية: وجليسها، يعني لو كان هناك من يشرب المخدرات وأنت تجلس معه فاللعنة تصيبك أيضا، واللعنة طرد من رحمة الله. بمعنى أنك يوم القيامة الناس يجدون ريح الجنة وأنت لا تجدها يا مسكين. وكذلك معاشر المسلمين، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، فلا نصير لك يوم يلعنك الله. إذا قلت: يا رب كيف أنصرك الله وهو الذي حرم النصرة عليك وأنت ملعون والعياذ بالله. ولذلك اجتنبوا هذه الأشياء كلها معاشر المسلمين. هذا ما يختص بمسألة الخمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الشخوص الرئيسية في هذه القصة القرد. القرد هذا حيوان أعجمي، ولكن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يذكر في هذا الحديث أن هذا القرد كان الشخصية الرئيسية، أخذ المال فألقى درهما في البحر ودرهما أو دينارا آخر في السفينة. ماذا فعل هذا القرد؟ الحيوانات ألهم الله عز وجل كثيرا منها الهداية، خلق فسوى وقدر فهدى. وإنك لتنظر إلى كثير من الحيوانات لتجد أن الله قد هداها. هداها أولا إلى معرفة مصلحتها، ولا أدري إن كنت قد ذكرت هذا المثال عندكم أم لا، أن الثعلب، تعلمون أنه كثير الفراء، فهذا الثعلب حينما تأتي البراغيث فتدخل في شعره وفي وبره أو صوفه وتكثر فتبدأ في الدخول إلى جلده، ماذا يفعل هذا الثعلب؟ يذهب إلى أقرب مسطح مائي ضحل، يعني ليس بعميق، ثم يبدأ في الدخول إلى هذا المسطح المائي رويدا رويدا، ويقطع شعرة يجعلها في فمه، يعني شعرة من شعرات جسده، ثم يمسكها والشعرة ممتدة تقف هكذا، ثم يبدأ، طبعا البرغوث يخاف من الماء، يبدأ البراغيث في الخروج من شعره كلما ابتل بالماء حتى تصل إلى فمه، ومن ثم ينزل بفمه فتجتمع على الشعرة، فإذا اجتمعت على الشعرة تركها فسقطت فباتت البراغيث. من الذي ألهمه هذا؟ الله تبارك وتعالى. فيلهم الله عز وجل هذه الحيوانات مثل هذه الأمور. والأكثر أن ربنا عز وجل يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فالوحي هنا إلهام، فالله عز وجل ألهم هذا القرد أن يفعل هذا. والعجيب أنك إذا نظرت في صحيح البخاري في حديث عمرو بن ميمون، وهو تابعي مخضرم أدرك الإسلام وأدرك زمن النبوة ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت قردة في الجاهلية زنت فاجتمعت القردة عليها فرجمتها. في غير رواية البخاري، وهي من رواية الإسماعيلي موصولة، أن عمرو بن ميمون أخبر أن هذا قد وقع باليمن، وبينما هو يرى القردة في مكان قال: رأيت قردا عجوزا ومعه قردة، فنام على يدها، فلما نام على يدها بدأت تتسلل، فلما تسللت ذهبت إلى قرد آخر فزنى بها، ثم أرادت أن ترجع، فلما رجعت وأرادت أن تضع يدها إذا بالقرد قد استيقظ، ثم شم دبرها، ثم بدأ يصيح، فاجتمعت القردة، ثم حفرت حفرة ووضعت هذه القردة فيها فرجمتها. قال: فوالله لقد رأيت الرجم قبل الإسلام. بعض الناس قالوا: ربما يكون هذا القرد وهذه المجموعة من القردة من الجن، ربما من المسوخ. لكن لا يا سادة، هناك قوانين عند بعض الحيوانات وهداية هداها الله عز وجل بها. الغربان تقوم بعملية محاكمة للغراب اللص مثلا، وكذلك روى أبو عبيد في الأموال أن خيلا أو أن الخيل، هناك فرس من الأفراس، فرس من الخيول، أخذوه وأرادوه أن يقع على أمه، يعني أن يجامع أمه، فرفض الفرس، فقاموا بربط عينه ثم جعلوه يقع على أمه، فلما وقع على أمه ورأى ذلك قام الفرس فقطع أيره، قطع ذكره تماما معاشر المسلمين، لأنه لم يقبل هذا من قريب أو من بعيد. فربما يلهم الله عز وجل بعض الحيوانات أن تفعل هذا، ولا سبيل لمن أراد أن يكذب هذا الأمر طالما صح الإسناد وطالما تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول. الآن هذا القرد فعل ما فعل، لماذا؟ لأن هذا الرجل كان غاشا أو غشاشا. يقال للذي يغش: هذا غاش أو غشاش، هذا غاش أو غشاش. فما معنى كلمة الغش؟ الغش هو تزيين المصلحة للناس بالباطل، فيريد أن يحق الباطل، ويستخدم الغش كل الوسائل. ربما يستخدم اليمين الغموس، يعني اليمين الكاذبة، وربما يستخدم بعد ذلك معاشر المسلمين الحق بذاته حتى يحق الباطل، وربما يستخدم كل الوسائل. والغش ضعف في الإيمان. في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أخبر عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم فقال: من غشنا فليس منا. ومعنى هذا أن الغش نقصان في الإيمان، لأن الغش لا يتذكر موقفه بين يدي ربه، وينسى أن الله عز وجل هو الرزاق، وأن البركة هي المقصودة وليست الكثرة هي المقصودة، وأن الغش يمحق البركة. وأيضا ينسى هذا الغاش رقابة الله عليه، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا. لأن علم المراقبة من علوم الصالحين ومن علوم المحسنين ومن علوم العابدين ومن منهاج العابدين في طريقهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يحدث الآتي معاشر المسلمين، أن الله عز وجل يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هكذا قال رب العزة، حتى يخوف هؤلاء. وسريعا حتى أنهي هذه الخطبة، الغش يقع في عدة أمور. أولا الغش في الدين، وهو أسوأ أنواع الغش معاشر المسلمين. ترى هذا الغش كما قال الحق تبارك وتعالى يصور حاله، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى ماذا؟ قال: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ترى هذا الرجل ذلق اللسان، عذب الكلام، يريد أن يجعل من نفسه الخلاصة الخلاصة في الفقه، الخلاصة في الفهم، الخلاصة في الحديث، الخلاصة في الفتية، الخلاصة في التجرد لله عز وجل. فهو الصادق المخلص، هو الذي يفتح عينه ثم يغمضها ثم يفتحها فلا يجد إلا نفسه، فإذا أغمضها وفتحها ألف مرة ومرة ومليار مرة ومرة لا يرى إلا نفسه فقط. لسانه أحلى من العسل، وقلبه أمر من الصبر، وهو كما يقول صاحب الرواية جسمانه جسمان الذئب في شكل إنسان وفي هيئة إنسان. معاشر المسلمين، كأنها الذئاب التي لبست مسوك الضأن، لا تريد إلا الخداع ولا تريد إلا الخبال. يستخدم نبرة صوته، يستخدم بعض علومه، يستخدم وسائل تأثيره على الناس ليضل الناس بغير علم وليتكسب من وراء الدين. هذه تجارة بالدين معاشر المسلمين. نعم، هذه تجارة بالدين. وكذلك حينما يصبح المفتي، حينما يصبح الرجل الذي يفتي، حينما يصبح العالم الذي يفتي، يفتي بالسوء ويفتي لإرضاء غيره، لأن المقصود هو إرضاء رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين، يؤتمن فيها الخائن، وأنطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، ينطق في أمور العامة. وأصل كلمة الفويسق من الفويسقة، وهي أنثى الفأر التي تخرج بغير إذن ذكرها وتفعل الأفاعيل، ثم بعد ذلك تكون تافهة في النهاية، لا تأكل إلا القمامة ولا تأخذ إلا البسيط. الرجل التافه ينطق في أمور العام، يبدل، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. لماذا؟ لحرص على كرسي أو لإرضاء أحد من الناس. وسبحان الله العلي القدير، إن الله عز وجل هو الذي أنزل الشرع، وإن الله عز وجل لا يبدل شرعه، وما كان حلالا في عهد رسول الله فلن يكون حراما اليوم، وما كان حراما في عهده فلن يكون حلالا اليوم. مهما تقادم الزمان يظل الرب ربا والعبد عبدا، ويظل الدين دينا والشرع شرع. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل هو الذي أنزل هذا الشرع وأكمل هذه النعمة، فلماذا التبديل والتحريف والتغيير وأنت موقوف بين يدي الله عز وجل؟ والعلماء يوم القيامة فضوحهم سيكون كبير، سيكون كبيرا، فضوحهم سيكون عظيما. يؤتى بالرجل يوم القيامة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: تدور به النار كما يدور الحمار بالرحى، تندلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيقال: ألست الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر فآتيه. ويل للذين يملؤون بطونهم من التحريف والتبديل والتغيير لإرضاء بشر من البشر. ويل للذين يرقعون دنياهم بدينهم، فلا دينهم يبقى ولا دنياهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الغش أيضا معاشر المسلمين الغش في الزواج، وهذا من أقذر أنواع الغش، ولذلك يترتب عليه الفسخ واستحقاق المهر للزوجة. فقد تذهب امرأة والعياذ بالله كما يحدث في بعض هذه الأيام، وتكون ثيبا نتيجة وقوعها في الحرمة، ثم تقوم بما يعرف بعمليات كذا وكذا، ثم تتزوج وكأنها حرة، وهذا من باب التدليس، إلا في حال الاضطرار. وحال الاضطرار معناه أن المرأة يفعل بها هذا دون أن تكون راضية بحال من الأحوال، فإذا فعل بها هذا الأمر واضطرت إلى مثل هذه العمليات فإن لها الحق في ذلك، ولو كان الصدق لكان أولى، فإن الصدق منجاة معاشر المسلمين. وأيضا الرجل الذي يخفي حقيقة نفسه ويذهب بشكل غير شكله الأصلي ويكذب على الناس، أو أن من يكون شعره شائبا فيصبغه دون أن يخبر الناس بحقيقته، أو أن يكون غير قادر على إتيان المرأة بالعنة التي قد يصاب بها، كل هذه الأشياء فيها غش معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك الغش في النصيحة، والدين النصيحة، كما في حديث تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما عند الإمام مسلم: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المستشار مؤتمن. وهذا حديث صحيح، فإذا استشارك أحد فذله دله على الصواب ودله على الأمر الصحيح ودله على الأمر السديد. يدخل في الغش ها هنا الطبيب معاشر المسلمين الذي يعمل بالمستشفى الحكومي ثم تكون له عيادة ثم لا يفتي المريض في مرضه ثم إذا به يأمره أن يأتي إليه في عيادته. يدخل في هذا معاشر المسلمين الموظف الذي يعرف الصحيح والصواب من الأمور ولكنه يريد مالا ورشوة وإكرامية وشايا كما يسميه الآن، ولا يدل المواطن على الأمر الصحيح، والمواطن يدفع من دمه ويده بالليل تمتد ترتفع إليه قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. يدخل في ذلك المدرس الذي لا يؤدي الحق والأمانة عليه من شرح شامل كامل للطلبة في الفصول، فتراه في المدرسة رجلا عاديا يضحك يضيع وقت الحصة 45 دقيقة في أي شيء، فإذا كان في مجموعة الدرس أو في دروسه الخصوصية فهو عملاق من العمالقة معاشر المسلمين. ويدخل في ذلك السمسار الذي يريد أن يحسن البيت أو البضاعة التي سيبيعها للناس بكافة الأشكال. الغش في النصيحة لا يجوز بحال من الأحوال. ثم معاشر المسلمين الغش في الصحبة، أن تغش صاحبك، وهذا أمر عياذا بالله وليذا من أشد الأمور التي يمكن أن ترتكب، لأن فيها خيانة معاشر المسلمين. المجالس بالأمانة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنك إذا جلست مع صاحبك ثم التفت والتفت هو أصبح الأمر الآن سرا، لا يجوز أن تسرب أمره ولا سره ولا كلمة. هذه واحدة. لا يجوز أن تدخل إلى بيته وأن تطلع على عوراته، لا يجوز أن تفعل الفاحشة مع أهله، لا يجوز معاشر المسلمين أن تطلع على ما لا يجوز لك الاطلاع عليه، لا يجوز لك أن تسرق صاحبك بحال من الأحوال. لأن بعض المسلمين والعياذ بالله يظن أن أخاه طالما أعطاه وأن صاحبه طالما أعطاه صار هذا حقا له. لما جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف وانتقل مهاجرا من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع يقول له هذا مالي أشطره بيني وبينك، هذه داري خذ طابقا وأنا طابق، هاتان زوجتاي انظر إلى أجملهما أو إلى من تحبها فأطلقها فتعتد. فقال أبقي عليك مالك وزوجك ودارك ودلني على السوق. والمستفاد أن الأخوة عطاء تقابله عفة، الأخوة عطاء تقابله عفة، أن يكون الإنسان عفيفا، ومن يستعف يعفه الله تبارك وتعالى، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الغش في البيع والشراء، وهذا من أخطر أنواع الغش التي تسربت إلى المسلمين، وللأسف أننا نضطر في أوقات كثيرة إلى قبول الغش لا رضا بها ولكن اضطرارا، ولكن يبقى في النهاية أن هذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما مشى في المدينة ووجد حبا قد أصابه المطر، فجعل الرجل المبلول في الأسفل وجعل الجاف في الأعلى، قال أما جعلت هذا الذي أصابه المطر في الأعلى؟ ثم قال من غشنا فليس منا. في رواية الطبراني زاد والمكر والخديعة في النار، والمكر والخديعة في النار، يعني ما تأخذه من هذه الأموال في النار، بل يكون وبالا عليك في الدنيا. بمعنى رأيت الرجل، هذا الرجل الذي باع الخمر ماذا فعل؟ اشترى قردا. القرد لا يفيد بحال من الأحوال، هذا القرد لن يقوم بنقله ولن يقوم مثلا بحرث أرض ولا بزرعها، لكن المال الحرام داعية إلى ماذا؟ إلى الإسراف وإلى البطر، إلى الترف وإلى شراء ما لا ينفعك. تجد هذا الذي يأكل الحرام يشتري أشياء لا تفيده من قريب أو من بعيد، لأنه الإسراف والبطر والترف هذه نتائج عادية لأكل الحرام. وكل لحم نبت من سحت فهو في النار، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاشترى القرد وكانت فيه نهايته وكانت فيه حسرته معاشر المسلمين. وكذلك كل من أخذ الحرام يسلط الله عز وجل هذا الرجل على نفسه، فيشتري بالمال ما لا ينفعه بل يشتري ما يضره بعد ذلك، لأن المكر والخديعة في النار كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يرى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية صفوان بن سليم عنه، يرى رجلا قد شاب اللبن بالماء، يعني وضع ماء على اللبن لا ليغسله بل ليكثره. فقال: يا صاحب اللبن، ماذا لو قيل لك يوم القيامة افصل اللبن عن الماء؟ ماذا لو قيل لك يوم القيامة افصل اللبن عن الماء؟ ثم بعد ذلك هذا مجمع بن سمعان، كان رجلا ويقال صمعان، هذا الرجل كان من أهل الرواية ومن أهل الحديث، أخذ شاة حتى يبيعها في السوق، فأراد الرجل أن يشتريها منه، فقال: أظن أن في لبنها ملوحة، يعني بعض الملوحة، سبحان الله، أمر لا يملكه وأمر قدري خلقها الله به، لكنه يخشى أن يكون غاشا لهذا الذي يشتري منه. وهذا يونس بن عبيد لما أراد أن يبيع ثوبا ماذا فعل؟ فتحه فقال: اللهم صل على محمد. فلما قال هذا أعجب الرجل به، فظن أنه سيخدعه بالصلاة على رسول الله. والكثير منا يا سادة يبيع بهذه الطريقة، يبيع بطريقة خد توكل على الله، يا أخي خليها على الله، ما تصلي على الحبيب، ثم بعد ذلك يكلفت الرجل والرجل يشتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سادة، كيف بمن يضع الماء على اللبن؟ كيف بمن يصنع المصراه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني يحبس اللبن في البهيمة حتى يبيعها بثمن أكثر، ويظن الرجل أن فيها بعد ذلك ما فيها من الولد الصغير أو من الجنين الصغير. وكيف بمن يضعون بعد ذلك الماركات، ماركات البراندات على الثياب حتى يبيعها بثمن البراند نفسه أو الماركة نفسها، والبراند والماركة، كل هذه الأشياء للأسف هي من الأكاذيب معاشر المسلمين. والغش في الحكم، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيما راع بات غاشا لرعيته فالنار أولى به. هكذا أخبر عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الراعي الذي يغش الأمة في حكمه، الراعي الذي يغش أولاده في إدارته لبيته، والمرأة، كل هؤلاء واقعون تحت مظلة هذا الحديث وتحت مطرقة هذا الحديث، لأنه لابد من الصدق في حكم هذه الأمة، ولا بد معاشر المسلمين من أن يكون هناك إسلام يحكم الناس وأخلاق تحكم الناس. ثم بعد ذلك من أخطر أنواع الغش أيضا الغش في الفتيا، بأن يأتيك المستفتي فتفتيه بغير ما أنزل الله عز وجل، وتفتيه بالاشتهاء، يعني ما يشتهي هو، خاصة ما يحدث الآن في مسائل الطلاق ومسائل الميراث يا سادة، وهو أمر يحدث في القرى أكثر مما يحدث في المدن. مسألة الطلاق بالذات، احذر احذر، الجمهور على أن من نطق بالطلاق وقع الطلاق في حقه، الجمهور قال هذا، لكن دار الإفتاء المصرية تأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتقول إنه مسألة الطلاق يعني إذا لم يرد الطلاق فليس طلاقا، ويعني يؤخذ بيمين عادي، ويأخذون بقول بعض الأحناف أنه لا يجوز الحلف بالطلاق أصلا، ولكن هذا لا يسقط عنه أن يدفع يعني كفارة اليمين. ولكن في النهاية الجمهور علامة، فاتقوا الله عباد الله. المفتي الذي يفتي الناس في مسألة الطلاق، أنا رأيت مفتيا أفتى رجلا طلق امرأته 6 مرات بأنها على ذمته وحتى لا يخرب البيت، وأنه كان غضبان. الغضبان، الغضب هو الإغلاق، يعني لا يرى ما أمامه ولا يدرك ما قاله، ولم يكن مستفيقا ساعة هذه الكلمة. لكن سبحان الله نرى في الفتاوى أمور غريبة وأمور عجيبة. وكذلك أكل الميراث بالنسبة للبنات، وأن يأتي المفتي وهو الذي يضغط على البنت من أجل أخذ الأرض بثمن بخس ومن أجل بيعها بثمن زهيد وهي تستحق أكثر من ذلك، فكيف إذا كانت الفتية أكثر من ذلك؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لن يفلح أحد افترى على الله كذبا، أحل مال بنك أو أحل كلبا أو لحم حمار، لعله هو كلب في الأصل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كأنه يحب لحم الحمير. من أحل بيع الخمر في ديار المسلمين مثلا، من أحل التمثيل والغناء والرقص مثلا، كل هؤلاء يحلون ما حرم الله عز وجل، وهؤلاء ملعونون معاشر المسلمين، والله عز وجل استلب منهم التوفيق ولم يؤتهم إلا الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فاتقوا الله عز وجل واصدقوا الله سبحانه وتعالى يصدقكم. قال الله تبارك وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالصادق مسؤول عن صدقه يوم القيامة، وموقوف بين يدي ربه عز وجل يسأله عن النقير والقطمير والصغير قبل الكبير. قال الله تبارك وتعالى عن المجرمين: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. معاشر المسلمين، وقفوهم، إنهم مسؤولون. فالكل مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل. والأهم هو البركة، وهي نعمة سارية، وهي منحة سارية، وهي هبة سارية من الله عز وجل، تستجلب بالإيمان والتقوى، وتستدام بالستر. معاشر المسلمين، فويل لمن باع البركة مقابل الكثرة، فإن الكثرة لا تغني عن الإنسان شيئا، وإنما هي البركة معاشر المسلمين التي ينزلها الله عز وجل على عباده المؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هكذا أخبر الله عز وجل. تفتح البركات، وليست بركة واحدة، والبركة من رب العالمين كثيرة. فإن رب العالمين إذا رضي وبارك ترى الأعاجيب، فهو سبحانه وتعالى الذي لما بارك لسيدنا أيوب عليه السلام أمطر عليه من السماء جرادا من ذهب، فامتلأ به الحقل والجرن، وامتلأت به كل الأوعية، حتى أنه راح يضع في جيبه وهو يقول لرب العزة: ولكن لا غنى لي عن بركتك يا رب العالمين. فإذا معاشر المسلمين، احرصوا على البركة، والبركة لا تأتي إلا بالحلال، وإنما عند الله. لا يؤتى بما حرم الله، ولا يتنزل بما قد حرمه الله عز وجل. وإياكم والتلون، فإن دين الله واحد، وإن تقادم الزمان فإن الحلال يظل حلالا والحرام يظل حراما، إلا في حال الاضطرار معاشر المسلمين. ورب صاحب مال كثير تمنى لو أخذ منه، وبارك الله تبارك وتعالى له في القليل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم اجعل أهل مصر في حفظك وفي حرزك، اللهم اجعلهم في عنايتك ورعايتك وكلاءتك. لا نهلك أنت رجاؤنا، لا نهلك أنت رجاؤنا. اللهم يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء، أمننا في أوطاننا، أعد علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء. اللهم إنا تبنا إليك وعدنا إليك ورجعنا إليك، فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إنك قلت وقولك حق، ما على المحسنين من سبيل، وإنك أمرتنا بالعفو عمن أساء إلينا، وأنت سيدنا المحسن البر الكريم، وإن رحمتك وإحسانك لا يكون إلا لمثلنا. اللهم فاغفر لنا وأحسن إلينا. اللهم إنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء، وإن شيء فلتسعنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم فلتسعنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين، وبارك لنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.